أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالمورد الثاني المتقدم، ما قلناه هو أنه لا يوجد تعاقد بين النقل في بعض الروايات، التشريع موجودة في فقرة الاستدلال، وفي بعض الروايات فالتفريع غير موجودة، وهو ما ينقله الشيخ الصدوق. في الدرس السابق قلنا أنه صحيح أنه لا تعاقد، لا يوجد تعاقد أساسا بين هذين الحديثين. أولا ذكرنا باعتبار أن كلام الشيخ الصدوق أيضا هو ظاهر في التعليل، ظاهر في التعليل والتفريع، سواء لم يعبر بفاعل تفريع، يعني كلام ظاهر في التفريع، فما في تعارض، يتفقان في ماذا؟ في أن القاعدة هي تعليل للحكم المذكور قبلها من قلع الشجرة والرمي بها إليه، يتفقان في هذا الخبر. ثم ذكرنا لأنه حتى لو فرضنا عدم ظهور ما نقله الشيخ الصدوق في التفريع وفي ارتباط القاعدة بمسألة القلع، أفرض أن عبارة الشيخ الصدوق ما بيها ظهور في التفريع، أو المرجع عنه أنه بيها ظهور في التفريع، فتتفق مع الروايات الأخرى. إذا لا تنزلنا قلنا ليس لها ظهور في ارتباط القاعدة بمسألة القلع، أيضا نقول لأنه لا يوجد تعارض بينهما، لا يوجد تعارض بينهما، وذلك باعتبار أنه كلام الشيخ الصدوق ما فيه ظهور في عدم الارتباط، لأنه وإن لم يكن ظاهرا في الارتباط لكنه ليس له ظهور في عدم الارتباط. المقصود من هذا اللي قلناه هو أن العبارة صاغها الشيخ الصدوق إذا لم نقل بأنها ظاهرة في الارتباط فهي تحتمل كلا منهما، هذا المقصود، أن العبارة اللي ذكرها الشيخ الصدوق إن لم تكن ظاهرة في الارتباط كما دعنا، إن لم تكن ظاهرة فهي تحتمل الارتباط وتحتمل عدم الارتباط، وبالتالي ليس لها ظهور في عدم الارتباط، ليس لها ظهور في عدم الارتباط. وإذا لم يكن لها ظهور في عدم الارتباط لا تنافي حينئذ ما يكون ظاهرا فيما لا في الارتباط. إذا لم يكن لها ظهور في عدم الارتباط إذن لماذا تنافي ما يكون ظاهرا فيما لا في الارتباط؟ فبالتالي ما تتعاقد بين ماذا؟ بين الروايتين، سواء استوهمنا من رواية الشيخ الصدوق الارتباط أو لم نستوهم الارتباط، لم نستوهم الارتباط لهذا الاعتبار، لأن عبارة الشيخ الصدوق صاغها بشكل إذا لم نستوهم منه الارتباط فلا أقل نقول هي تحتمل كل منهما، تحتمل الارتباط ما قبلها وتحتمل أنها جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها، إذن ليس لها ظهور في عدم الارتباط حتى تنافي ما يدل على الارتباط، هذا كان مقصودنا. وأضفنا إلى ذلك مطلب ثالث ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه لعل حصلها من قبل الشيخ الصدوق باعتبار أنه ما كان بصدد نقل لفظ الرواية، وإن كان بصدد حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل كذا أمر إلى آخره، بعدين نعتبر أن نعطف عليه بماذا؟ بفاعل تفريع. هذا الشيء يرتبط بالدرس السابق. المورد الثالث للتهافت كان نعم الدرس السابق، وهي أنه المخاطب بجملة لا ضرر ولا ضرار في رواية ابن مسكان اللي يرويها الشيخ الصدوق هو سمرة بن جندب،
نعم. الرابعة ما أدري. الثالث. الثاني. الثالث. ليش؟ لا علم من هذا الرابع شيء. مو مشكلة تسألته. الثالث هو أنه المخاطب بسكرة لا ضرر ولا ضرار في رواية ابن مسكان هو سمرة بن جندب. بعد أن قال له إنك رجل مضار، إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. بعدين يقول ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلعها ورميها عليها أو كما قال. فمن هنا يظهر أن هذه الفقرة لا ارتباط لها بمسألة القلع، بناء على ما يرويه الشيخ الصدوق عن عبد الله بن مسكان، بخلاف ما في الروايات الأخرى، بخلاف ما في الروايات خصوصا الرواية الصحيحة التي تتحدث عن نفس هذه القصة. المخاطب بهذه الجملة هو الأنصاري، وذكرت كتعليل لماذا لجواز القلع، تعليل لجواز قلع الشجرة، ذكرت تعليل لذلك. وحينئذ يقال لأن هذا تنافي قصة واحدة وواقعة واحدة، والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه العبارة مرة واحدة، فلو يذكرها يخاطب بها سمرة بن جندب لتعليل مثلا وجوب الاستئذان مثلا، أو يكون المخاطب بها هو الأنصاري لتعليل ماذا؟ لتعليل جواز قلع الشجرة. فشلون شو نسوي؟ لو هيك لو هيك، فيقع التهافت بينهما. هذا الموضوع الثاني. الجواب عنا قلنا أن الجواب عنا هو أنه يقال بأنه مضير في أن نفسر التعدد صدور هذه الفقرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى رسوله مرتين، مرة خطب بها سمرة بن جندب كما في رواية ابن مسكان، ويكون الغرض منها هو ما لها علاقة بمسألة القلع، لتعليل أخرى جواز الدخول، حرمة الدخول والمنع من الدخول إلى الاستئذان. ومرة أخرى خطب بها ماذا؟ خطب بها الأنصاري لتعليل ماذا؟ لتعليل جواز القلع كما في الروايات الأخرى، خصوصا أن القاعدة هي في نفسها بها القابلية أن يستدل بها على كلا أمرين، أن يستدل بها على كلا أمرين، وتصلح للتعليل في كلا المقامين. فتتكرر مرتين، مرة بتعليل حرمة الدخول بلا إذن، المنع من الدخول بلا إذن باعتبار أنه مضار ولا ضرر ولا ضرار، ومرة يستدل بها على ماذا؟ على جواز القلع باعتبار ماذا؟ باعتبار لا ضرر. وبعبارة أخرى أن القاعدة بها مقطعين، بها لا ضرر وبها شنو؟ لا ضرر. لا ضرار يناسب أن تكون تعليل إما تعليل للمنع من الدخول بالاستئذان، يعني هذا إضرار كما قال له أنك رجل مضار في أي رواية، أنك رجل مضار وهذا إضرار بالغير، فلا يجوز لك الدخول من دون شنو؟ من دون إذن. وبها مقطع آخر وهو لا ضرر، بناء مثلا على ما سيأتي أحد التفسيرات، هو أنه يرفع الحكم شنو؟ الذي ينشأ منه شنو؟ الضرر. وحينئذ يكون تعليلا لمن لجواز القلع باعتبار أن المنع من القلع حكما فيه ضرر على ماذا؟ على الأنصاري، فيرتفع هذا الحكم الضرري، وحينئذ يثبت ماذا؟ جواز القلع. فبيها مقطعين، فالقاعدة هي تتحمل أن تكون تعليلا لمن في كلا المقامين. فإذا فرضنا احتمال كاحتمال أنه يعني الرواية هاي تامة، مفروض أنه هاي رواية تامة سندا، هاي رواية تامة سندا، صار قرب المسألة هذا بناء على ذلك نتكلم. فنعمل لكل منهم، وما لا يلزم، يلزم ماذا؟ يلزم أن تتكرر الجملة مرتين، أن يكون هناك مرتين صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا لا غير فيه. وحينئذ يرتفع التهافت بينهما لهذا الاضطراب. المورد الرابع الذي يقال فيه تهافت، يوجد تهافت بالفروات من جهته، هو قيد على مؤمن، قيد على مؤمن، قيد على مؤمن موجود في رواية ابن مسكان اللي يروي الشيخ الصدوق، وليس لها وجود في الروايات الأخرى. وقد يقال بأن هذا يوجد التهافت باعتبار أن نفس الفقرة، يعني هي يعني القاعدة لا ضرر ولا ضرار، تفسر بتفسيرين على الله وجود هذا القيد أو عدم شنو أو عدم وجوده. إذا كان هذا القيد موجود لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فقد يقال بأنها ظاهرة في مجرد الحرمة التكليفية، فقط مجرد حرمة تكليفية، يحرم الإضرار بماذا؟ الحاق الإضرار بماذا؟ بالمؤمن، على مؤمن، فظاهرة في مجرد الحرمة التكليفية، حرمة الإضرار بالخير هذا مفاد، هذا حرام. بينما إذا قلنا بأن الفقرة ساقطة لهذا الليل فقط لا ضرر ولا ضرار، حينئذ لا تفيد الحرمة التكليفية، وإنما يستفاد منها نفي الحكم الشنو الضرري، نفي الحكم الضرري، الحكم الذي سيجي هذا الحديث مفصلا، أن الحكم الذي يترتب عليه الضرر يكون شنو مرفوعا ومنتفيا، مو حرمة تكليفية. فعلى هذا الأساس يقال التهافت بينهما، بمعنى أن ما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الواقعة الواحدة، الواقعة الشخصية الواحدة، إما أن الرسول حرم الإضرار تكليفا، أو لا رفع الحكم الضرري، إما هذا وإما هذا، يقع التهافت بينهما من هذه الجهة. هذا أيضا قد يقال بأنه يمكن رفع التهافت باشتراط، قضية اضطرابية احتمالات، باشتراط أيضا تعدد الفقرة الصادرة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أيضا نشتغل كما طرقنا في المورد الثالث، تعدد ما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن نشتغل أن هذه الفقرة صدرت منها مرتين، مرتين خوطب بها سمرة مع الزيادة على مؤمن، كما في رواية عبد الله بن مسكان يروي الشيخ الصدوق، خوطب بها سمرة كما قلنا سابقا ومع الزيادة على مؤمن، فيستفاد منها حرمة الإضرار بالغير، حرمة تكليفية، وصدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية، وخوطب بها الأنصاري لتعليم ماذا؟ لتعليم جواز البلاء على شنو؟ على مؤمن، وصدرت منه فاقدة لهذا القيد، وخوطب بها الأنصاري في مقام تعليم جواز القلع، لأن الحكم ضرري، الحرمة ضررية، المنع من القلع ضرري مثلا، فيرتفع هذا المنع ويثبت ماذا شنو؟ الجواز. فهي تعليل جواز القلع باعتبار أن التحريم القلع عليه والحال هذه، هذا فيه ضررا على الأنصاري، فيرتفع هذا الحكم الضرري، فبيها قابلية أن يستدل بها مرتين وأن يخاطب بها شخصين، وحينئذ يرتفع التهافت بينه. يعني بعبارة أخرى، أن عبد الله بن مسكان نقل لنا هذا الجانب، نقل لنا ما صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المخاطب به سمرة بن جندب، بينما الآخرون نقلوا الشق الآخر، يعني نقلوا ما صدر منه وكان المخاطب به هو ماذا؟ هو الأنصاري كما ذكروا.
بالنسبة إلى هذا المورد الرابع، وإحنا قلنا بأنه بالنسبة إلى المورد الرابع هذا مورد مهم. الصحيح في هذا المورد هو أنه هو يعني ما قلناه من أنه سند رواية ابن مسكان غير سام، والصحيح هو ما ورد في الكافي ورواه المشايخ الثلاثة، اللي هو خالي من عبارة على مؤمن، ليس فيه عبارة على وعلى مؤمن. وحينئذ ما في مشكلة من يعني من عاني من مسألة شبه التحافظ، لأنه قلنا نص واحد وهو خالي من فطرة على مؤمن، هذا هو الصحيح. وهكذا إذا قلنا بالتواصل الإجمالي والاطمئنان، حصول الاطمئنان، لأن هذا المضمون صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم كما لم نستبعد ذلك، هنا أيضا يعني لا يمكن إثبات هذه الشنو الزيادة لأنها غير متواترة إجمالا، الزيادة على مؤمن، خصوصا أنه ما رواها إلا الشيخ الصدوق مثلا، ما يثبت فيها التواتر الإجمالي حتى تثبت. إذا يثبت فقط المضمون المتواتر إجمالا اللي هو لا ضرر ولا ضرار فقط. فعلى كل كلا التقديرين عبارة على مؤمن لا يمكن إثباتها لا وجدانا ولا تعبدا، وإنما الكلام الآتي يقع بناء على شنو؟ على اعتبار هذه الرواية، كما هناك محاولات من بعضهم لبناء اعتبار هذه الرواية سندا ستكون رواية حجة في مقابل الرواية السابقة الحجة الخالية من فقرة على مؤمن. بناء على ذلك، بناء على ذلك حينئذ يقع الكلام في تقديم هذه الرواية المشتملة على الزيادة على مؤمن على الرواية الأخرى والروايات الأخرى الغير المشتملة على الزيادة، هل تتقدم هذه الرواية على تلك الروايات غير المشتملة على تلك الزيادة أو لا؟ فمن هنا دخل محل الكلام في كبر التعارض بين إصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة. ونصل إلى المشهور في هذه المسألة هو تقديم إصالة عدم الزيادة والبناء على الزيادة فيما في الرواية التي تشتمل على الزيادة، والبناء على وجود خلل في الرواية التي هي خالية من ماذا؟ من الشنو؟ من الزيادة، يعني الرواية الخالية الغير مشتملة على الزيادة هذه خلل، الزيادة موجودة لكن هذه الرواية الثانية أسقطت هذه الزيادة، وإلى الزيادة موجودة كما تقول الرواية شنو المشتملة على الزيادة، هذا معنى تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة، يعني حاصله هو البناء على وجود الزيادة، البناء على وجود الزيادة وتقديم ما يشتمل على الزيادة على ما لا يشتمل على الزيادة، مشهور وصل إليه ذلك الكلام. هو أنه لأول وهلة يبدو أن المقام يدخل يلغي إدخال في باب التعارض وتطبيق واحد باب التعارض عليه، روايتان كل منهما حجة بحسب الفرض متناهيتان فيما ينقلانه، فيما ينقلانه أكد تهافت بينهما تناهي بينهما. هذا يقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال على مؤمن، ذاك يقول بأن الرسول لم يقل على ماذا؟ على مؤمن. ومن هنا يكون هناك تنافي لحاظ كيفية الناقل فيتعارضان، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض لأول وهلة، هيك يبدو أنه لا بد من تطبيق قواعد باب التعارض على ماذا؟ على هذين النصين المتنافيين المتعارضين. قواعد باب التعارض يقول بأنه شوفوا لكم مرجحات رجحوا على أساس وجود المرجح، مرجحات المعروف المنصوصة، إذا ماكم مرجح متفاقم، إذا ماكم مرجح يرجح،
الرواية المستندة على الزيادة على الرواية الغير المستندة على الزيادة حينئذ لا بد من شنو من التساقط فيسقط كل منهما وحينئذ لا تسقط للزيادة ولا النقيصة أصل المطلب يسقط بلا إشكال لكن كون ما خالي من هذه الزيادة إذا كان هناك يترتب أثر على خلوه من هذه الزيادة أو كون فيه هذه الزيادة على لا يترتب لماذا لتعارض الدليلين وتساقطهما هذا هو مقتضى يعني مقتضى القواعد الأولية في باب التعارض لكن هنا المشهور يدعي وجود قاعدة أخرى ثانوية تقتضي ماذا تقتضي تقديم ما فيه الزيادة تقتضي تقديم ما فيه الزيادة على الرواية الأخرى غير المشتملة على ماذا على الزيادة وهذا هو اللي يسموه بإصالة عدم الزيادة وأنها تتقدم على إصالة عدم النقيصة والبناء على وجود الزيادة والبناء على وجود خلل في ماذا في الرواية الأخرى غير المشتملة على الزيادة وهذا ما نسبه للمشهور هذا التقديم هل هناك أدلة عليه؟ نعم ذكروا أدلة لهذا التقديم نذكر هذه الأدلة في هذا الباب الدليل الأول اللي يمكن أن يستدل للمشهور فيما ذهب إليه من تقديم الزيادة أو إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة هو أن يقال بأنه طبق قواعد باب الجمع العرفي على هاتين الروايتين المتعارضتين وذلك باعتبار أن الرواية المشتملة على الزيادة صريحة في وجود شنو في وجود الزيادة صريحة في وجود الزيادة بينما الرواية غير المشتملة على الزيادة ليست صريحة في نفي الزيادة حتى يكون تعارض بين دليلين متساويين في درجة الدلالة لا وإنما رأيت أنها ظاهرة في نفي الشنو في نفي الزيادة ليش لأن الرواية الثانية هي تسكت عن الزيادة مو تصرح بنفيها وعدمها وإنما تسكت عنها فغايتها أنها تنفي الزيادة بالإطلاق الإطلاق ما شيء من السكوت ماشي غايتها هذا أنه لأنها سكتت عن بيان هذه الزيادة فإذا هي تنفي ماذا تنفي هذه الزيادة بالإطلاق ما شيء من السكوت إذا هي غايتها أنها ظاهرة في نفي شنو في نفي الزيادة الأولى صريحة في ثبوت الزيادة بينما الثانية ظاهرة في نفي الزيادة وعندنا دليلين أحدهما صريح نص خمسني والآخر شنو ظاهر فيجمع بينهما جمعا عرفيا لحمل الظاهر على ماذا على النص وحمل الظاهر على شنو على الصريح على الصريح شنو معنى الجمع العرفي يعني نعمل بالصريح ونأخذ بالصريح نأخذ بالزيادة الرواية المشتملة على الزيادة لأنها صريحة ونؤول الرواية الثانية التي تنفي الزيادة بالإطلاق أن أولها لصالح ماذا؟ لصالح الحديث الصريح والنص كما هو الحال في موارد الجمع العرفي الأخرى دائما يتصرف في ماذا؟ في الظاهر لصالح الأظهر أو في الظاهر لصالح الشنو النص والصريح ويجمع بينهما جمعا عرفيا ما نحن فيها أيضا من هذا القبيل كنا نتصرف في الرواية الأخرى التي تنفي وجود الزيادة نقول لها الزيادة موجودة وهاي تنفي وجود الزيادة لابد من تأويلها لتأويل منسجم مع ثبوت ماذا مع ثبوت هذه الزيادة نقول هو هذا ما ناظر إلى نقل جميع ما ذكر مثلا أو باني على الاختصار أو إلى آخره من الأمور التي سيأتي الحديث عنها هو مبنى على الاختصار لا نقل كل التفاصيل قل بعض التفاصيل نحمل على شيء من هذا القبيل أو شيء يعني ما يشبه هذا هذا الوجه الأول هذا الوجه الأول الجمع العرفي أمر مسلم لا إشكال فيه وحمل الظاهر على الصحيح وعلى الناس أمر مسلم ولا أشكال فيها أيضا، لكن تطبيق على محل الكلام مشكل، وذلك باعتبار أن هذا الجمع العرفي إنما يسلمه فيما إذا كان هناك كلامان لمتكلم واحد، متكلم واحد صدر منه كلامان متنافيان، لكن أحدهما صريح والآخر شنو ظاهر. إحنا حتى نعرف مراد هذا المتكلم وماذا يريد هذا المتكلم نجي نتصرف بالجمع العرفي، نقول أن مراد من هذا ما يوافق ذاك الصريح، لأنه بنظر العرف الصريح يعتبر قرين على التصرف في ماذا في الظاهر، فيجمع بينهما بهذا الجمع ونخرج بنتيجة بأن المتكلم يريد ذاك وأن مراده هو ذاك، وهذا صدر من هذا الكلام، لكن هذا الكلام لا بد من حمله على ما لا ينافي ما صدر منه شنو صريحا وما يكون نصا في المطلوب. هذا قضية واضحة ومتعارفة ومطبقة في كثير من الموارد، لكن عندما يكون هناك كلامان لمتكلمين لشخصين أحدهما صريح متنافيان أحدهما صريح والآخر شنو ظاهر، ما له معنى بأن نطبق قواعد الجمع العرفي، متكلمان مختلفان وهذا يريد هذا المعنى وهذا يريد المعنى الآخر، شنو المشكلة في هذا؟ واحد يقول افرض انه كما في محل الكلام، روايه تقول ماذا؟ روايه تقول لانه علامون موجوده هو ينقل عندما ينقل، اي عندما ينقل هو يشهد لانه علامون موجوده، لكن الاخر افرض خلينا نشترط يشهد على ان علامون ليس شنو؟ ليست موجوده. أفرض أسوأ من هذا الموقف، يشهد الثاني على أن علامون ليست موجودة، يقول أنا أشهد بأنها ليست موجودة كما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يقول لا أنا أشهد بأنها شنو موجودة. إحنا ما نقدر نجمع بين كلاميهما بالجمع الشنو بالجمع العرفي، نقول هذا المتكلم نحمل كلام لمن على لصالح المتكلم كلام المتكلم شنو الآخر، لأن نحمل الظاهر على ما نعلم النص والصريح، هذا هو جمع حرفي، هذا مو جمع حرفي، لأن لا نستطيع حينئذ أن نخرج بنتيجة أنه ما هو مراد هذا وما هو مراد هذا، ما له معنى نتصرف في مراد هذا ونحمل على خلاف ظاهره حتى نبقي شنو حتى لصالح الكلام الآخر الذي يكون صريحا في معناه، هذا لا وجه له. ولذا لا تطبق قواعد الجمع العرفي على افرض على دليلين معتبرين مختلفين احدهما يشهد بشيء والاخر يشهد بما ينافيه، لا تطبق قواعد الجمع العرفي. بين قامت على ان هذا الثوب مصوب، بين اخرى قامت على ان هذا الثوب ليس مصوبا، كانت الغسلين فوقع التعارض شنو بينهما، والتعارض بينهما دليلان ومتكلم واحد، بين هاي بينة تقول هذا مصوب، ليش بينة أخرى تقول أن الثوب ليس مصوب، كلامان متكلمان هنا لا يجمع بينهما بقواعد الجمع العرفي، ما معنى أن نجمع بينهما قواعد الجمع العرفي، نقول حال أن هذا صريح هاي بينة كلامه صريح في أن هذا مصوب، ليش البينة كلامها ليس صريحا في أن هذا في نفي الغصبية وأنما وضعها في نصر الغصبية، تناول هذا الكلام لصالح الكلام البينة الأخرى شنو الصريح، لا هذا غير صحيح، بل لا بد من أعمال قواعد باب التعارض من دون أن تصل النوبة إلى مسألة الجمع أو في ما نحن فيه من هذا القضية، لأنه عندنا روايتان أحدهما يرويها هذا الراوي والآخر يرويها ذاك الراوي، وهذا الراوي يشهد بأن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله قال على مؤمن، بينما الراوي الآخر ينفي ذلك ولو بالإطلاق السكوتي حتى يكون كلامه ظاهر مو نص، هنا لا يمكن تطبيق قواعد باب الجنعل أو في هذا الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني الذي يستدل به على تقديم مصالة عدم الزيادة هو أن يقال بأن الزيادة في الرواية المشتملة على الزيادة هذه الزيادة على تقدير ثبوتها واقعا، على أن نفترض أن الزيادة ثابتة واقعا، بمعنى هذا، بمعنى أنها هي الزيادة، بمعنى أنها مقصود من على تقدير أن تكون كذلك، يعني على تقدير أن تكون زيادة وليس لها شنو واقع. على هذا التقدير هذه الزيادة ليس لها منشأ إلا أحد شيئين، إما الكذب أو الغفلة، ما لها منشأ غير هذا، إما الكذب أو الغفلة، إما أن الحديث واقعا ما موجود لي على مؤمن وهذا الرجل كاذب الراوي فأدخل هذه الزيادة عامدا عالما، أو لا أنه هو صادق لكنه غفل فأضاف هذه الشنو زيادة، غفل فأضاف هذه الزيادة، ما ملتفت إلى أن هذه شنو زيادة، غفلة أضاف هذه الزيادة. فمن شاهد لو الكذب لو الغفلة وكل منهما منفي بأصل ودليل، أما الكذب فهو منفي بحجية خبر الثقة والمفروض أنه المخبر شنو الثقة والرواية تامة سندا المفروض على، وأما الغفلة فهي منفية بإطالة عدم الشنو عدم الغفلة، منفية بإطالة عدم الغفلة. ومن هنا مناشئ الزيادة محصورة بالكذب والغفلة وكل منهما منفي بأصل أو بقاعدة، بينما من يجي لجانب النقيصة جانب النقيصة سنجد أن مناشئ النقيصة متعددة ما مختصة بمسألة الكذب والغفلة، إلا مناشئ متعددة، بمعنى أن النقيصة تشترك مع الزيادة في مناشئها اللي هي الغفلة والكذب وتزيد عليها بمناشئ تختص بها، أي بماذا؟ بالنقيصة. من قبيل مثلا ما ذكروه من الاختصار، هذا منشأ للنقيصة، هذا كالشخص هو له مزاج خاص يختصر المطالب، يختصر فحذف هذه الزيادة نقيصة، لكن ما نشأ من الغفلة ولا نشأ من ولا نشأ من الكذب، وإنما نشأ من مزاج خاص يقتضي ماذا؟ اختصار المطالب مثلا، أو أن يكون الراوي ليس في مقام بيان الزيادة، هذا يخليه يحذف الشنو؟ يحذف الزيادة، فيذكر الجملة شنو ناقصة من الزيادة، ليش؟ لأنه هو ليس في مقام بيان الزيادة، أو توهم أن الزيادة ليس لها أثر في المعنى، الزيادة شافها هو موجودة، لكن هو يعتقد أن الزيادة ليست مؤثرة في المعنى وأن وجودها وعدمها سيان بنظره، هو بنظره على وما بدأ ينقل هذه الزيادة. على هذا الأساس تعدد المناشئ النقيصة بخلاف الزيادة، يعني أن مناشئ النقيصة أكثر من مناشئ المشن من مناشئ الزيادة، هذه قوة للدليل المشتمل على الزيادة ويجعله أقوى من الدليل الفاقد للزيادة، فيصير الدليل المشتمل على الزيادة أقوى من الدليل الفاقد للزيادة، باعتبار أن مناشئ الزيادة محدودة، مناشئ الزيادة محدودة ومنفية بالأصول والقواعد، بينما النقيصة لها مناشئ أخرى قد لا يكون هناك ما ينفي تلك المناشئ، وهذا يضعف الرواية الفاقدة للزيادة أمام الرواية التي توجد فيها ماذا؟ الزيادة، فيكون ذلك الدليل أقوى فيقدم على هذا الأساس. هذا الوجه الثاني لنهاية القاعدة. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد.